بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، عدد الثالث و40 من كتاب الصلاة، قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مرافض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي تياح وهو يزيد بن حميد الكفري الضبعي عن أنس، وكل الاثنان بصريون. عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرافض الغنم، ثم سمعته بعد يقول. شعبة هو الذي قال ثم سمعته، اي ثم سمع بقول ابا التياح الضبعي البصري يزيد بن حميد يقول: ثم سمعته بعد يقول، اي انا، وكان يصلي في مرافض الغنم قبل ان يبنى المسجد. يعني بعد ان بني المسجد النبوي صار احب البقاع الى النبي عليه الصلاه والسلام، فما كان يصلي الا في المسجد بعد ذلك، لكنه كان قبل بناء المسجد يصلي في اي بقعه ادركته فيها الصلاه، حتى كان يصلي في مرافض الغنم. ثم علل النبي عليه الصلاه والسلام هذا بما رواه الترمذي وابو داود في سنن الامام، ان النبي كان يصلي في مرافض الغنم ويقول: انها من دواب الجنه. وكان ينهى عن الصلاه في معاصي الابل ويقول: انها خلقت من الشياطين. فكانت هذه هي العله التي لاجلها كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في مرافق الغنم ولا يصلي في معاصي الابل، وكان ذلك كله قبل ان يبنى، وكان ذلك كله قبل ان يبنى المسجد. وبعد يقول: وان الابل خلقت من الشياطين، مش معاصي الابل خلقت من الشياطين، الابل نفسها خلقت من الشياطين، يعني ماده خلق الابل هي ماده خلق مين؟ الشياطين، لا ان تلك الشياطين. فكان يصلي عليه الصلاه والسلام في مرافق الغنم ويقول، لكن الامام البخاري اعرض عن هذه الروايه لانه لا يسمع عن شرطه، ويقول: انها من دواب الجنه، انها من دواب الجنه. ثم كان يصلي في مرافق الغنم قبل ان يبنى المسجد. اما قوله باب الصلاه في مرافض الغنم، اي في اماكن الغنم، جمع مرفض بكسر الميم. وحديث انس هذا انما هو طرف من حديث طويل، هو الحديث الذي سبق قبل هذا الباب مباشره. لكن في هذا الحديث الذي في الباب الثالث كان يجب او كان يحب الصلاه حيث ادركته، اي كيف يعني حيث ادركته الصلاه صلى، سواء كان في مرافض الغنم او في غيرها. وبين هناك ان ذلك كان قبل ان يبنى المسجد، ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاه لغيره الا لفرض الله. قال ابن بطال: هذا الحديث حجه على الشافعي في قوله بنجاسه ابواب الغنم وابعادها، لأن مرافض الغنم لا تسلم من ذلك. الإمام الشافعي تفرد بنجاسة أبواب الإبل، أبواب الغنم وأبعارها. تفرد الإمام الشافعي بالقول بنجاسة أبواب الغنم وأبعارها، والجمهور على خلاف ذلك، أن أبواب الإبل، أن أبواب الغنم وأبعارها ليست بنجاسة. إن كانت مستقذرة فلا بد من ذلك، لكن هل هي مستقذرة لنباتها؟ الجواب عند الجمهور لا، انما هي مستحضره لذاتها وليس لنجاستها. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بمرضها، والامر لا يسلم من ابوابها واغراضها وابعادها. فحينئذ ذهب الجمهور الى ان ابعاد الغنم وابوابها ليست بنجس. ولكن الامام الشافعي ترقب بان الاصل طهاره وعدم السلامه منها غالب، واذا تعارض الغالب مع الاصل قدم الاصل وليقدم الغالب، وهذه قاعده اصوليه محل اتفاق. اذا تعارض الاصل مع الغالب قدم منه قدم الاصل. فالاصل في مراض الغنم قبل ان تكون مراحا لها وجود البعض ام عدم وجود عدم الاصل في الاماكن التي تبيت فيها الاغنام قبل ان تبيت وجود الابعاد والابوال ام عدم ذلك عدم. ثم الغالب على الظن ان مراحل الاغنام فيها ابوالها وابعادها، هذا هو الغالب. فإذا تعارض الأصل الذي قدمناه مع الغالب قدم مين؟ قدم الأصل، وهو السلامة من وجود الأبعاد والأبواب. فيكون المكان الذي تستريح فيه الأغنام إما في الظهر وإما في الليل الأصل فيه عدم وجود البول والأبعاد، والغالب وجود البول والأبعاد. فإذا تعارض الأصل مع الغالب قدر مين الأصل، إذا لابد أن نقول بأن الأصل في مرابط الأغنام الطهارة أم النجس، ولو على مدى الشافعي بلفظ الطهارة. عين قال ومفهوم الزيادة أي ثم سمعته يقول أو كان يصلي في مرابط الأغنام قبل أن يبنى أمامه. هذه الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مرابط الغنم بعد بناء المسجد، لكن ثبت إذنه المطلق كما عند الترمذي وعند أبي داود وقدمنا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بعد بناء المسجد لم يثبت أنه صلى في مرابط الغنم، وهذا لا يكفي أن الصلاة في مرابط الغنم جائزة. أما كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي هو فهذا لا يعني انه نسخ الصلاه او جواز الصلاه في مرابط الغنم. كل ما هنالك ان النبي كان يصلي في اي مكان ادركته فيه الصلاه حتى بنى المسجد. فلما بنى المسجد كان المسجد احب البقاع اليه، فكان لا يصلي الا في هذا المسجد الا اذا دعته ضروره. هذا لا يتناسى كونه لم يثبت عنه الصلاة في مرابط الغنم بعد بناء المسجد لا يكفي أصل الجواز، لأنه أصل مين؟ الجواز، بدليل أن النبي كان يقول صلوا في مرابط الغنم فإنها خلقت من دواب الجنة أو فإنها من دواب الجنة. بعد بناء المسجد هذا أمر لا يكفي أن الأغنام خلقت من دواب الجنة أو أنها من دواب الجنة، صح ولا؟ الصلاة في مواضع الإبل وفي معاقل الإبل ومبارك الإبل ومناخ الإبل، فلكل مصطلح من هذا مدلول. المناخ يعني أماكن وجود الإبل على الماء دون المرعى دون الطعام، يعني مناخ الإبل هو مكان وجود الإبل في سقيا الماء، والمراح أو المعاطم هي أماكن وجود الإبل في الليل للنوم. ولذلك عبر الإمام البخاري بلفظ المواضع لأنها تشمل الوعاء. المواضع تشمل المراح والمناخ والمعاطم والمبادئ وغيرها. قال الصلاة في مواضع الإبل، يعني حكم الصلاة في مواضع الإبل هل هي جائزة أو غير جائزة؟ قال البخاري حدثنا طلقة ابن الفضل أخبرنا سليمان بن خيام قال حدثنا عبد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع وهو الفقيه مولى ابن عمر قال رأيت ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي إلى بعيره يصلي إلى بعيره وقال رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل يصلي إلى بعيره يعني قد اتخذ بعيره أخرى وهذا لا يلزم منه أن يكون عبد الله بن عمر قد صلى في المكان الذي يقف فيه كان يعني لا يلزم أن يكون عبد الله بن عمر صلى في معاصر كبير أو مبادئ كبير أو مناسك كبير لأنه صلى إلى البعيد لا في موضع البعيد وإنما صلى إليه كما تقول صليت إلى سترة صليت إلى حرب صليت إلى النار صليت إلى حمار وهذا يعني أنك اتخذت هذه الأشياء كلها سترة لك سترة لك لا أنك صليت في نفس المرة إذا قلت صليت إلى جدار هذا لا يعني أنك صليت في داخل الجدار في داخل مين؟ الجدار أو لو قلت صليت إلى حمار لا يعني أنك صليت تحت ضخم الحمار في الموضع الذي يحمل فيه وإنما هذا يعني بداية أنك اتخذت الحمار ساترة وسترة لك والجدار والمرأة والخليل وغير ذلك مما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذه ابن عمر كذا قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد نازع الإسماعيلي المصنف أي الإمام البخاري في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور هذه منازعة وجهتها أنه لا يلزم من الصلاة إلى البعيد وجعل السترة عدم كراهية الصلاة في مرة وأجيب بأن مراد الإشارة إلى ما ذكر في عدة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله المغفل فإنها خلقت من الشياطين وعدة أخرى يفرقون بين ما إذا كان البعيد واحدا أو أكثر البعيد واحد أو أكثر وفرق بعضهم بين الغيب منها وبين كونها مجتمعة لما طبع عليه إذا اجتمع من النكار الشديد الإبن إذا اجتمع تنفر وينفر بعضها من بعض وتؤدي أو تفضي إلى تشويش القلب المخالف بعضهم قال هذه هي العلة إذا كان العلة واحدة فلا بأس وإذا كان البعيرة مجتمعة ففيه درس كل البعيرة لماذا؟ لأن البعيرة مجتمعة تناقض وإذا تناقض شغل المصلي وأخطط إلى تشويه قلبه وعدم استقرار الخشوع هذه علة ظاهرة لكنها ليست هي العلة المذكورة في الأصل بخلاف الصلاة على المطلوب منها يعني فرق بين المطلوب وغيره المطلوب فالصلاة على المطلوب لا بأس بها لأنه لا ينفر وصاحبه على ظهره بخلاف ما لو فرغ ظهره من صاحبه فإنه ينفر في نفسه وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم أي بأن الصلاة في مرابض الغنم جائزة بخلاف معاصي الإبل قيل العلة أن عادة أصحاب الإبل التغور بقربها خلافا لعادة أصحاب الأغنام فإنهم لا يفعلون ذلك بقرب أغنامهم وهذا بلا شك كلام كبير كذلك وغلط هذا المقال عند ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوابها وأبوابها لأن مرض الغنم أشرفها بذلك وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة حافظ محمد يقول إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب الأصحاب وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة يعني الأحاديث الصحيحة في السنن وغيرها وفي مسند أحمد أتت وفرقت بين مرابط الغنم ومعاطن من الإبل فلا يمكن قبول القول بأن مرض الغنم وأعطانا الإبل فرقا بينهم، لا يمكن القول بذلك. لماذا؟ لأن هذا اجتهاد في محل النقل، هذا اجتهاد مع ورود النص، وأنتم تعلمون أن الاجتهاد في مورد النص ممتنع خلافا للاجتهاد في فهم النص. الاجتهاد في فهم النص واجب على علماء الأمة، أما الاجتهاد مع وجود النص فإنه مردود. وجمع بعض العلماء بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وبين أحاديث الباب لحملها على ثلاثة أسباب، لحملها على ثلاثة من التسجيل، يعني الصلاة في مرض الغنم جائزة، والصلاة في مبارك الإبل جائزة، لكن مع إيه؟ مع الكرامة، مع الكرامة، ولا أمر كبارة في مرض الغنم لعموم النص وعدم التقليد. وجاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، ولو صح هذا لما كان هناك فرق بين البقر والإبل في الحكم، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن الذي صح في شأن البقر قوله عليه الصلاة والسلام اشربوا من ألبانها أو اشربوا ألبانها فإن ألبانها شفاء، ولا تأكل لحومها فإن لحومها داء. وحمل الجمهور هذا النهي عن أكل لحوم البقر على الكراهة لا على التحريم، لا على التحريم، رفعا للمضرة. والحديث صححه البخاري واحد، حتى صححه شيخ من الألباني على رسول الله. الإمام البخاري يرى أن الصلاة في مبارك الإبل ومرض الغنم جائزة على السواء، لكن الراجح إذا ذهب إلى ذلك الإمام البخاري فإنه ربما يذهب إلى ذلك مع الفرق. الباب الحذر، باب من قول وقدام وتنور أو نار أو شيء مما يعبد الجدول له فأراد به الله. قال الزهري أخبرني أنا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. يعني الآن البخاري بيقول أنه لا مانع أن يصلي الإنسان إلى نار أو تنور إلى الفرن الذي يخبز فيه الكم وتشوى فيه الأسماك، لا بأس أن يصلي المسلم إلى هذه المسائل وغيرها مما يعبد من دون الله عز وجل، مما عبد الأقوام الآخرون من دون الله عز وجل، إذا أراد لصلاته وجه الله لا مانع أن يصلي الإنسان إلى تنور أو إلى كبر أو إلى نار أو شمس أو قمر أو غير ذلك مما عبد الآخرون من دون الله عز وجل واتخذوه آلهة. إذا كان المصلي يقصد بذلك مين؟ وجه الله عز وجل. أما إذا قصر الصلاة إلى النار أو التنور أو الشمس أو القمر فإنه مشرك بالله العظيم. فأجزم عن ملة الإسلام، فقال من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد أي من دون الله قد عبده آخرون، قال فأراد به أي فأراد بهذه العبادة أو أراد بهذه الصلاة الله عز وجل ولم يوجد هذه المعبودات. ثم احتج إلى ذلك بما رواه الزهري عن أنس في صلاة الكسوف لما صف النبي عليه الصلاة والسلام الناس في الصلاة أي في صلاة كسوف الشمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الجنة والنار في صلاة هذه. عرضت علي الجنة والنار في صلاة هذه، فهذا نص ظاهر وصريح في أن النار عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه. فبعض الناس يقول لا يستلزم العرض عليه أن يكون ذلك من خير وجهه، أن يكون ذلك من تلقاء وجهه، بل ربما عرض عليه عليه الصلاة والسلام الجنة والنار عن يمينه أو عن يساره أو حتى من خلفه. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: سوروا صفوفكم فإني أراكم من خلفي، فإني أراكم من خلفي. وهذه خاصية من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، أنه في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه سواء بسواء. لكن هذا التأويل وصرف النص عن ظاهره يرد قوله عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار، أو لما تأخر النبي في صلاته حتى كاد يلزق في أصحابه، قالوا يا رسول الله بعد الصلاة، قالوا يا رسول الله رأيناك تكعكعت أو تقعقعت أو تأخرت، فما بالك؟ قال: إنه قد عرضت علي النار، إنه قد عرضت علي النار فتأخرت، فعرضت علي الجنة فتقدمت حتى كدت أقطف ثمرة من ثمارها أو عودا من أعوادها، أي من العنب ذكرها أذكر نقطة على وجه البذرة. فهذا يدل على أن العرض كان من أمامه عليه الصلاة والسلام لا عن يمينه ولا عن يساره. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يصلي المرأة التي عرضت له؟ هل قصد ذلك؟ فكونه عليه الصلاة والسلام استمر في صلاته ولم يقطعها ولم يأمر أصحابه بقطع الصلاة، هذا دليل على جواز الصلاة إلى أشياء كانت تعبد من دون الله عز وجل ما لم ينمو المصلي عبادته من دون الله عز وجل. نشوف هذا هو الواقع. يضرح؟ لا، بحكم الرحيم. عشان كده الإمام البخاري ساب الأضرحة قبل ساب الأضرحة وأعقبها في هذا الباب. هو أخواننا في أنصار السنة ومشايخنا يزعموا جدا جدا أن أي محاضرة تخلو من التنبيه على الشيء، وده أنا أعرف مبسوطة خاصة في كبار السن من جماعة أنصار السنة المحاضرة. على أي حال نحن نعتبركم إلى أهمية هذا الباب جدا، نحن نوافق على أن الشرك من أعظم الأمور التي يجب التنبيه على فسادها ضبطا، والتوحيد هو أعظم ما يتفرغ إلى عمل ربه. لكن هذا الشيء ولزوم ذلك في كل محاضرة وفي كل خطبة وفي كل مسألة وفي كل إجابة سؤال، هذا أمر بعيد بل متكلف جدا. في الدرس الماضي كنت أتكلم عن زيارة الإمام الحصاني، عن زيارة الإمام الحصاني في المسجد العزيز يوم الأحد الماضي. فأتى رجل كبير من آبائنا وشيخنا وغضب غضبا شديدا وقال: الشيخ محمد التقي والشيخ بين عباس وغيرهم من أهل العلم ما كان يتركون محاضرة ولا سؤال يجيبون عنه ولا شيء هذا إلا ولابد أن يتكلموا في عن الشرك والإيمان. طيب أنا بتكلم عن الوضوء، ليه بتكلم عن الشرك؟ أنا بتكلم عن أهم مسائل الوضوء وفي مسائل الصلاة وفي مسائل الخلق والنفاس وغير ذلك. ما دخل الشرك في هذه القضية وما دخل الإيمان في هذه القضية؟ هذه مسائل فقهية تقرر. وطبعا معلوم لدى المستمع انه اقحام الشرك في مسائل لا علاقه لها بالايمان والشرك امر متكلف ويبقى مصطنع، يعني كده يعني المساله مهروسه بالنسبه للشرك، يعني عيب يعني ما صحش. ايه اللي دخلك في القضيه دي؟ انت بتتكلم عن المثال، ايه اللي دخل الشرك يعني؟ وايه اللي دخل في قبول الله؟ لان الشيخ حفظه الله كان بيقول لا لازم تتكلم عن قضايا القبور والأضلحة في كل محاضرة. شوف هذا الكلام بعيد جدا، والكلام ده طبعا تنبي عليه في هنا في هذا المكان بدل مرة مرات ومرات، لكن هذا الكلام يتكلم شديد جدا. وفي الحقيقة أنا وإن كنت أفضل نصيحة في أهمية الابتداء لكني أرد على الآخر وأقول هذا أمر متكلم وقد وردت بالفعل، قلت هذا أمر متكلم جدا. من طلب قدامه من النور او النار او شيء مما يعبد فاراد به الله، قال الزهري واخبرني انس قال قال النبي عليه الصلاه والسلام عرضت علي النار وانا اصلي. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم قد وقعنا المعروف بالقعنبي عن مالك بن ابي عامر الصحيح الامام الفقيه عن زيد بن اسلم المدني عن عطاء بن يسار المدني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قط افضع. اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قط افضع, يعني ليس هناك منظر افضع من منظر مين؟ النار. والنبي عليه الصلاه والسلام راى النار فرارا ودخل الجنه فرارا صلى الله عليه وسلم. كان يقول دخلت الجنة فإذا فيها صوت فلان وقصر فلان وحور العين وغير ذلك مما وصفه عليه الصلاة والسلام. ويقول واطلعت في النار, ولم يكن دخلت النار وإنما قال اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها نساء, واطلعت في النار وأريد النار فلم أرى منظرا قط أفظع منها. أعاذنا الله جل وعلا. الإمام البخاري ذكر التنور بالذات وخصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به. لماذا؟ لان عبدة النار من المجوس لا يعبدونها الا اذا كانت متوقده بالجمر كالتي في التنور, يعني عباد النار لا يعبدونها الا اذا كانت كالجمر, والجمر لا يتم الا في التنور سواء كان مبنيا او هو حفره على سطح الارض. واشار به الى ما ورد عن ابن سيرين انه كره الصلاه الى التنور وقال هو بيت نار, فكيف نصلي اليه؟ هو بيت من نار فكيف نصلي اليه؟ وقوله نهى عن الصلاة أو باب الصلاة إلى التنور أو النار أو شيء مما يعبد, قوله أو شيء من باب الذكر العام بعد الخاص, ذكر التنور وذكر النار, قال أو شيء مما يعبد. لماذا؟ ليشمل الشمس والأصنام والتماثيل وغير ذلك, وأن تكون هذه الأشياء بين العبد وبين قبلته. وقد نودع أو نادع الإسماعيلي الإمام البخاري في هذه الترجمة كذلك فقال ليس ما أرى الله ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه ويصلي إليه. وقال ابن سيرين كذلك لا حجة فيه, أي في هذا الحديث وفي أدلة الباب على الترجمة, يعني أبو البخاري أخطأ في التوفيق بين الترجمة والأدلة التي احتج بها لإثبات صحة الترجمة دي. قال لأن النبي لم يفعل ذلك مختارا, يعني لم يصلي جلاله مختارا, وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد. وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء, لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل, يعني الاختيار في حق النبي وعدم الاختيار سواء. لماذا؟ لأن هذا لو كان أمرا باطلا مجردا بعيدا عن الاختيار والإكرام لأكثر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام, فلما لم ينكر دل على جواز ذلك, دل على جواز ذلك ما دام المرء لم يحفظ ذلك ولم يتعمد. النبي لم يتعمد ولم يحفظ, وإنما اتفق له ذلك بعد أن دخل في الصلاة, وحتى بعد أن دخل في الصلاة وقبل أن دخل في الصلاة ما لم ينوي المصلي عبادة هذه الأشياء المعبودة من دون الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره ما وجد صليبا قط إلا قضبا, ما وجد صليبا قط إلا قضبا, يعني نزعه وهتكه او كسره وطمس معالمه. لو ان الانسان الان يصلي على سجاده, يصلي على سجاده وعليها قلبان، بل قد امتلأت قلبان، ربما يكون ذلك امرا متعمدا او غير متعمد، لكن على اية حال واقع الحال يقول انك تصلي على سجادة قد امتلأت قلبان. فما هي حقيقة هذه الصلاة؟ جائزة أم غير جائزة؟ هي جائزة لكن مع الكراهة، جائزة لكن مع الكراهة، جائزة لأنك قصدت بالصلاة وجه الله، قصدت بالصلاة وجه الله، وما قصدت الصلاة إلى هذا الطريق أو على هذا الطريق، والكراهة بوجود الطريق، كراهة بوجود الطريق. لكن لو أن إنسانا وضع صليبا أمامه على حائط متعمدا ذلك، متعمدا ذلك وصل إليه، هذا باب من أبواب الشرك، باب من أبواب الشرك، بخلاف أن يصلي الإنسان إلى صليب وهو لا يدرك حقيقة ذلك، يعني كون ذلك المهم أو لا تقطع الدم خلاص الله أكبر. هذه الصلاة لا شيء لا شيء فيها. إنسان ولد صليبا في الطريق، ولد صليبا في الطريق، ولكنه حين اقترب من الصليب تذكر نعمة ربي عليه في مسألة كيف أو كيف، فأراد أن يسجد لله شكرا، فوافق السجود أمام هذا الصليب، وافق سجوده أمام هذا الصليب. هل هذا السجود شركي أم لا؟ ليس سجودا شركيا. لماذا؟ لأن ربما لم يرى الصليب ولو رآه هو ما قصد السجود له، وإنما قصد السجود لله عز وجل. وكان منذ عدة أعوام بين ولايتين من ولايات أمريكا أقوام من النصارى عند النفق الذي يعبر بين الولايتين، او اظن ان ذلك كان بين بلد تسمى ديترويت وبين كندا، لان هذه اقرب بلاد امريكا الى كندا، بينهما نفق صغير لا يتعدى طوله 10 قطع السياره، وان في فوائد هذا النفق من جهه كندا او جهه امريكا لا اذكر، أقوام من متعصبي النصرانية قد أعدوا صليبا عظيما ووضعوه على قمة الطريق هناك، ويحملون المارة من كل الجنسيات سواء كان يهود أو نصارى أو مسلمين أن يصلوا لهذا الصليب، حتى وفق هؤلاء إلى رجل من أهل التوحيد من نصرى، فتكلم له في حديث التوحيد وان ذلك لا يحل لهم المسلمين، وان ذلك شرك بين، وان نؤداه الى النار وغير ذلك، حتى اسلم الجميع، حتى اسلم الجميع بهذا الامر، اسلموا جميعا، لانه انتقل اليه من المنهيات الى المامورات، فكلمهم ان هذا قد نهينا نحن المسلمين عنه لأنه شرك بالله، ثم بدأ يدخل في تعريف الله عز وجل وأوامره ونواهيه، ثم استفاض القوم جميعا في بيان جمال ووجاهة التوحيد، فآمن هذا الفريق البعض كله فدخل في الإسلام، وهم الآن الحمد لله عز وجل بعضهم دعاة في كندا وبعضهم دعاة في ولاية أردن، أنا قابلت واحدا منهم في ولاية أردن، وكان يقول أعجب ما يعجبني في الإسلام التوحيد. لماذا؟ لأنه أول نور الذي دخل قلبه. نعم. وأنتم تعلمون حديث الذبابة. قدم رجلي قدم ذبابة. أما أحدهما فأبى أن يقدم ذبابة فقتلوه. وأما الآخر فقدم ذبابة. قالوا لا نجدك حتى تقدم لفلان ذبابة لهذا الصليب أو لهذا الصنم ولو ذبابة. فلما قدم له الذبابة فقد أشرك بالله عز وجل، هذا على قدر صحة الحديث، وإلا كانت تعلمون أنه محل نزاع بين المحدثين. وفرق الإسماعيلي بين الحق وعدمه، وإن كان الظاهرة لكن الزرع من التزام الحديث وجود نار بين المصلي وبين حجته في الجملة. وأحسن من هذا عندي، أي عند الإمام الحافظ بن حجر، أن يقال لم يصلح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيره. قال الخوف إلى التنور والنار والهد، لم يكن جائزا مطلقا ولم يكن مكروها مطلقا، وإنما ذكر الأمر الذي هو محل اجتهاد العلماء. فيستمر أن يكون مراد الإمام البخاري التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين حجته هو قادر على إزالته أو الانحراف عنه، وبين من لا يقدر على ذلك كما يكره في حق الثاني ويكره في حق الأول. ويكره في حق الأول كما سيأتي تصريح ذلك عن ابن عباس في التماثيل، وكما روي وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار، ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي الخروجي في شرح الزين، فقال لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أريد النار ولم يقل رأيته، وهذا دليل على أنه لا اختيار له لذلك، ولا يلزم أن تكون أمامه توجه إليها، بل يجوز أن تكون عن يمينه أو يساره أو غير ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروع الصلاة. الباب الثاني والخمسون، باب كراهية الصلاة في المقابر. باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابو سعيد القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ومن هنا تضعيفيه، فهي تقصد بها الفرد ام النافله؟ النافله وهذا مذهب الجمهور، النافله وهذا مذهب الجمهور. فقال بعض اهل العلم اجعلوا من فرائضكم في بيوتكم لاجل ان يقتدي بكم من لا يصلي في المسجد كاصحاب الاعذار والمسائل وغيرهم. وهذا بعيد، والذي يترجح اجعلوا من صلاتكم اي اجعلوا نوافلكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لان البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كالحي والميت، والبيت الذي يصلي فيه والذي لا يصلي فيه كالقبر، البيت الذي لا يصلي فيه كالقبر. ولذلك قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور التي لا يصلي فيها اصحابها. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا ان القبور ليست بمحل للعباده. القبور ليست بمحل للعباده، فتكون الصلاه فيها مكروهه. لو صلى الانسان في القبر لكان ذلك مكروها. لكان ذلك مكروها. وكأنه أشار إلى ما رواه أبو داود الترمذي وليس على شرطه من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض كلها مسجدا وتربطها إيه؟ طهور. لكن تربة الحمام في الأصل فيها نجاسة ولا طهارة؟ النجاسة. وتربة المقبرة نجسة ولا تربة المقبرة؟ الأصل فيها نجاسة. الأصل في تربة المقبرة النجاسة لاختلاط الدماء والصليب وغيره كما جاء في العلة صريحة في أبي داود. أما قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا ليس فيه ما ينفي الاهتمام. قد حكى عياض عن بعضهم ان معناه اجعلوا البعض فرائضكم في بيوتكم ليقضي بكم من لا يأخذ المسجد من نسبة نورين. وقد بنى الشيخ ابن الدين قال لا يجوز حمل على الفريق. لا يجوز حمل على الفريق. وهذا بلا شك منشأ النزاع، هل الصلاة أي هل صلاة الجماعة واجبة أو غير ذلك. وانتم تعلمون ان حكم الجماعه محل نزاع بين اهلين، فبعضهم يقول صلاه الجماعه واجبه، وبعضهم يقول بل هي سنه مؤكده ولا ندى للجمهور، وبعضهم يقول صلاه الجماعه شرط لصحه الصلاه، وبعضهم يقول هي واجبه ولكنها ليست شرطا لصحه الصلاه. هذه الاربعه مذاهب فلكل مذهب ادلته، والذي يترتب علي وان كنت لا اقول بل اذيع أن صلاة الجماعة سنة من قبلها. وهذا في نفس الحكم لأن جهة العمل، جهة العمل الذين ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو مستحبة لم يثبت أنهم تخلفوا عن الصلاة. أن بعض الإخوة لما بيسمعوا الحكم بينبنى عن العمل فوري عندهم سنة خلاص مش مهم بقى أصلي في المحل، أصلي في الدكان، في البيت، في أي مكان. طول يفعل ذلك. ولو علم أنها واجبة وعنده شيء من خشية الله عز وجل حافظ عليها. حافظ عليها. لا يدري المسكين أن الفارق كبير جدا بين اختلاف العلماء في الحكم على المسألة والتزام بالمسألة. رغم اختلاف في الحكم. يعني فيه عند صلاة الجماعة تلاقي العلماء يقول لك دي واجبة، وتلاقي يقول لا ليست واجبة، ده مستحب سنة مؤكدة. هما الاثنين وقت سماع النداء وقبل سماع النداء لهم فين؟ في المسجد. مش انا وانت بقى نختلف مع بعض، فانت بقى انت بتقول واجبة تحافظ عليها عشان ما اقولكش تعالى اللي بتقول واجبة ليه ما رحتش؟ إنه انت عمرك ما تقول لي تدري انت ما رحتش، اقول لك لا ده انا بقول انها سنه. خدت بالك؟ اللي مضى دي السلف ما كانش يعرفوها. السلف ما كانش يعرفوا الكلام ده. كان يعرفوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، سنه النبي عليه الصلاه والسلام. سنته ايه؟ انه ما ترك صلاه قط الا وصلها ايه؟ جماعه. ماشي؟ طيب هذه المواظبه حكمها ايه؟ ده بقى محل الكلام. تمام الحاجة مين؟ خلاف. ولذلك العلماء يفرقون دائما بين الحديث وبين السنة. بين الحديث وبين مين؟ السنة. كان الحديث هو قوله وفعله وصفته وتقريره عليه الصلاة والسلام. ماشي. إنما السنة، السنة هي محافظة النبي ومداومة النبي وشأن النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. ماشي. السنة هي الترجمة العملية النبوية للأقوال والأفعال والصفات والتقريرات. دي السنة. وبعض أهل العلم يقول لا فرق بين الحديث وبين السنة، كلاهما سواء. كلاهما سواء. لكن الراجح هو القول الأول. فالعلماء كانوا يختلفون في التكيير الفقهي والحكم الفقهي للمسألة الفلانية. واجبة مستحبة هذه حرام أم مكروهة. لو اختلف على مسألة بين الحرمة والكراهة كلاهما لا يفعله. لو اختلف في مسألة بين الوجوب والاستحباب كلاهما يفعله. لكن مختلفين فقط في مجرد الحكم. احنا بقى لو اختلفنا في الحكم فتبقى يظهر هذا التباين في العمل. مع على خلاف هذه علمائنا قول يا بابا على حسن فرض المساء 40، لكن فرض الجماعة 40 هو أنا في يوم من الأيام هبعتك أقول لك صلي صلي المكان. أنا في يوم من الأيام هيخطر على بالي إن أنا أبعتك أقول لك غفر وصلي ورا الإمام ليا مكان فرض الجمعة. لا هو مكان خطبة الجمعة، غير خطبة الجمعة، وحتى لو قلت خطبة الجمعة. وجاء عند مسلم من حديث ابي هريره لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لا تجعلوا بيوتكم ايه؟ مقابر. طب احنا بنجعلها مقبره ازاي؟ بحاجتين. انا جعلها مقبره بحاجتين، ان نترك الصلاه فيها فتكون مجازا كالمقبره،
فتكون مجازا كايه؟ كالمخبرة. او ان نزل فيها موتانا. او ان نزل فيها موتانا. كل ما واحد يموت مبدأ منه فين؟ في زاوية من زاوية البيت. ولا بد للمرء ان يصلي في بيته. فمن صلى في بيته وقد قبر فيه الأموال فكأنه يصلي في المقبرة. فكأنه يصلي في المقبرة. فعليه يكون الصلاة مقبرة. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر له تأويلين. التأويل الأول أن نترك الصلاة فيها فتكون أشبه بالمقبرة. لماذا؟ لأن أصحاب المقابر والأموال لا يصلون في قبورهم. فأنا كذلك لا أصلي في بيتي وأنا حي. فقد جعلت بيتي وأنا حي بترك الصلاة فيه كالقبر الذي لا يصلي فيه صاحبه. هذا تأويل. التأويل الثاني أننا لا نقبر الأموات في البيوت. لماذا؟ لأنه لا بد لنا من الصلاة في بيوتنا. فإذا صلينا في بيوتنا مع وجود الأموات مقبورين فيها فكأننا نصلي في المقابر. والأول مقبور والثاني أشد كرامة. والأول مقبور والثاني أشد كرامة. وهذا تأويل الحديث الذي أخرجه مسلم. أولا من يثبت أن عائشة رضي الله عنها صلت في بيتها بعد دفن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يثبت ذلك. وهب أن ذلك ثابت. يعني فرض جدلي. هب أنه ذلك. أن عائشة رضي الله عنها لم تصلي في بيتها إلى قبر. وربما جاءت القبر خلف ظهرها. عندما جاءت القبر قبل الموعد. الفارق الثاني او الغرض الثاني ان هذا مقصود من عموم النهي. لانه قد ثبت في السنه انه ما من نبي مات الا ودفن حيث مات. الا ودفن حيث مات. وقد ثبت عن ابي هريره عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاه والسلام اين يدفن الان ابا بكر؟ قال في الموضع الذي مات فيه فما من نبي مات الا ودفن في موضعه الذي مات فيه. وهذا بيت عائشه رضي الله عنها يغفلها وبيتها وهي يجب عليها ان تعتد من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام والا تخرج من حجرتها قبل اربعه اشهر وعشره. قبل اربعه اشهر وعشره. إذا كان هذا في حق عموم نساء الأمة فمن باب أولى أن يقتدى به نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين. فهذا وجه ثالث. الوجه الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في مسجد والحجة التي تتطابق إليها. أردت أن أجاوب عنها جملة. النبي لم يدفن في مسجد وإنما دخل المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك لما اضطر الى توسعه المسجد وما كان له من بد الا ان يوسعه من الجهه الشرقيه فاضطر لادخال غرفه النبي عليه الصلاه والسلام في مسجده. الرابع او الخامس من الاوجه ان فضل المسجد النبوي ليس كسائر المساجد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا تفضل بقية المساجد بألف صلاة إلى المسجد مين؟ إلى المسجد الحرام فإن صلاة فيه 100,000 صلاة. الوجه الخامس أن المسجد النبوي لا يقول قدر النبوي أن المسجد النبوي هو من المساجد التي يسن سد الرحال إليها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مكاتب. المسجد الحرام ومسجد الياء الأقصى ومسجد هذا. فهذا كله يلبي الشبهة على شبهة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. يعني أنا عمال أداري وبعدين أنت مضطر إن أنت تستنزلني في الفتنة. كما يقولون يعني إذا كانت الفتنة لأنها فلا تكن أول من يطيرها. وقد نقل ابن مدبر عن اكثر اهل العلم انهم التفتوا في هذا الحديث على ان المقصوره ليست بموضع للصلاه
وكذا قال الدغوري في شرح السنة والطبري في معارف الثمن، وقال أيضا يحتمل أن المرأة تجعل البيوت موطنا للنوم، لا تجعل البيوت موطنا فيه للنوم فقط، يعني لا تسمى فيها، ستكون أجزى بالسطور، لأن النوم أجزى شيء في حياة الأحيان بالنوم. فاللي بيتخذ بيته للنوم فقط بس كان يطلع الصبح يصلي الفجر ويرجع بقى ويروح على شغله الساعة 5 بالليل مش شايف قدام، ينام فقط، يمكن ينام ولا يذكر يعني. خدت بالك في اليوم الفجر ينصرف الى النوم ليصلي، ثم ينصرف الى عمل واقف الساعة 5 بالليل ينام ولا يذكر وهكذا. فمعنى ذلك انه لم يدع لبيته حظا ولا تأذني من الصلاة، فهذا أشبه في الخطر. وقال الطبري حاصل ما يحتمله أي تعود هذا الحديث أربعة معاني، فذكر الثلاثة المواضيع التي ذكرناها، والرابع قال يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت، جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر، بدليل ما أخرجه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. الباب الثالث والخمسون: باب الصلاة في مواضع الخس والعذاب. الخس نوع من أنواع العذاب، وهذا أيضا من باب ذكر العام بعد الخس، ومن ذلك أهميته باب الصلاة في موضع الخس والعذاب. لما الخس عذاب ليه بقى في باب حكم الصلاة في مواضع العذاب او في مواطن العذاب في الصلاة في مسألة قضية؟ لا، ده هو اراد ان ينبه على حادثة بعينها او على مكان بعينه او على نوع من العذاب معين، ثم عمم بعد ذلك ليقاس ما لم يذكر على ما ذكر، يقال ما لم يذكر على ايه؟ على ما ذكر، وهو الخس. وقاس عليه سائر انواع العذاب او اماكن العذاب. قال: باب الصلاة في مواضع الخس والعذاب، اي ما حكم الصلاة في مواضع الخس ومواضع العذاب، اي عذاب وهلاك الامم السابقة بسبب عنادها وكفرها. ويذكر ان علي رضي الله عنه كره الصلاة بخس بابل. بخس مين؟ بابل، هي بابل بيتين في العراق، بابل في العراق. قال البخاري: حدثنا اسماعيل ابن عبد الله وهو ابن ابي قويس ابن اخت الامام مالك بن انس، قال حدثني مالك يعني خالد عن عبد الله بن زهره المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. يبقى هذا النهي ليس على عمومه، لأن لو كان على عمومه لكان قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين وسكت. يبقى ده نهي إيه؟ نهي عام، بكينا أو لم نبكي. نحن منهيون أن ندخل على الأمم السابقة التي هلكت وعذبها الله عز وجل بسبب عنادها وجحودها لرسالة الأنبياء والنبوة وغير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أجر لنا في المرور والزواج السريع ولا بأس بالدخول للاستعاض والاعتبار، فقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، يعني حتى وخشية أن يصيبكم ما أصابهم. قال: قوله ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخمس باب. قال عبد الله بن المحل: كنا مع علي فمرضنا على الخمس الذي بباب فلم يصلي حتى أجازه، يعني تعذاب ولم يصلي فيه. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف أرض خسف الله بها، قال ذلك ثلاثة مرارين. وفي رب نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض جاهل فإنها ملعونة. ولكن هذا النص الأخير نص ضعيف. والمراد بالقصد أي في هذا الحديث ما ذكره الله تعالى في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. يعني الواحد يقول لو راح تل أبيب ما يصليش نفس الصلاة اللي كان ايه؟ اللي كانت وقعت على يهودي. موضوع نفسه ما أحسن صحوا ذلك. يعني ولا حتى اليهود ما هو إلا أحسن. نعم. لو ربنا استمع لنا لما يتجمعوا كلهم فيه في مكان واحد. والسقف يعني دون الحوض والجدران. السقف هو اللي فخر عليهم السقف من فوقهم. آيات سبحانه وتعالى. ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن نمرود ابن كنعان بنى بذلك بنيان عظيم يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع فخلف الله به. قال الخطابي لا أعلم أحد من العلماء حرم الصلاة في أرض ذلك فإن كان حديث عليه ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنا لأنه إذا قام فيها أبدل من الصلاة فيها. وهذا أمر يصعب على المرء أن يعيش حياته باكيا. أن يعيش حياته باكيا. خلي بالك أن النص ده ثابت على أماكن الشرك. يعني أماكن فرعون أماكن فرعون زي الأهرامات وغيرها الأصل فيها أن هذا النص ينسحب عليه. لا تذكروا على هذا الشيء إلا أن تكونوا باكين. يعني اللي عايز يروح الأهرامات يذهب هناك باكيا ولذلك يبكي حتى مخافة أن يصيب ما أصابه. قالوا معك حتى ربنا حتى لا يرحم من شنبطة تحياتي عذاب كلها. ويرسل أن هي راس بعيد إنذار له بما بقي من الفتنة في تلك الأرض. وهذا تأويل بعيد. أما قوله إلا أن تكونوا باكين ليس المراد الاقتصار في ذلك على خلال الظهور. يعني الواحد ما يتجدش أن النص ده المراد منه أن الواحد هو داخل يبكي. لا ده أنت تستمر في المكان حتى تخرج. لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين. يفهم منه أن البكاء أول الدخول. يفهم منه ذلك. لكن المراد من هذا النص الاستمرار في البكاء حتى تخرج. وأما الاستمرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه في الأول. قال ابن بطال وهذا يدل على إباحة الصلاة هناك لأن الصلاة نور فيها البكاء وتضرر. كأنه يشير إلى عدم طبقة الحديث لأثر عليه. قال الحافظ والحديث المطابق وابن بطال أخطأ في ذلك. قال وهو مطابق له من جهة أن كل منهما فيه ترك نزول عما وقع عند مصنف المغازي في حديثنا. ثم قنع أي ثم قنع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وأسرع السيف حتى أجاز الوادي. يعني النبي عليه الصلاة أجاز الوادي وهو إيه؟ وهو يعبر به. نكس رأسه وهكذا وصار يعبر في هذا الوادي حتى خرج مع أن هذا الوادي من أودية العبادة. وسيأتي النهي صلى الله عليه وسلم أن يتقى من ميالهم في كتاب أحاديث الأنبياء في عدة الفجر في الجزاء. ويطمئن إن أن يصيبكم أي خشية أن يصيبكم العذاب. ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار. فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإنهاله مدة طويلة ثم إيقاع رحمته بهم وشدة عذابه. وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهماله كمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له. فمن مر عليه ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال ودل على تفاوت قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجر ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيب ما أصابه. وبهذا يزدجر اعتبار من اعتبر. وفي الحديث الحث على المراقبة المراقبة الله عز وجل والذكر عن السكنى في زيارة المعذبين والإصرار عند المرور بها. وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى وتكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف تعذبنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ثلاثة البيعة، البيعة هي كلمة، البيعة اللي هي والبيع هي الكنائس. فقيل الكنائس الكنائس مقرة وما عانده اليهود، وهي وقيل هي الصوامع والكهوف والأماكن الخالية للأمة السابقة للأمم السابقة، أي باب حكم الصلاة في هذه الأماكن. قال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسة من أجل التماثيل التي فيها الصور، إنا لا ندخل كنائسة. لما دعاه القسطنطين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام في رحلته الإرهابية، فدعاه زعيم من زعماء النصارى اسمه القسطنطين للطعام، وكان عظيم قومه كان في القسطنطين عظيم قومه، فدعا عمر الى تناول الطعام عنده وعدل الطعام في كنيسه. عمر لم يخرج منه ولم يستحي منه ولم يجامع على حساب دينه، وهو المعروف بشدته في الحق، فقال انا لن ندخل كنائسكم. هل هذا نهي عن الدخول فيها مطلقا ام لعله؟ ذكر العله، قال لاجل التماثيل التي فيها من الصور، والتماثيل صور والصور تماثيل. ويقول الامام ابن حجر بين التماثيل والصور عموم وخصوص مطلق، بين التماثيل والصور عموم وخصوص مطلق، فكل تمثال صورة، فكل تمثال صورة، وكل صورة أي من ذوات الأرواح توافق التمثال من جهة المضاحاة، جهة المضاحاة. وبذلك نعلم أن مذهب الحافظ ابن حجر عموم التحريم للتصاوير والتماثيل، للتصاوير والتماثيل. لماذا؟ لو قلنا ان الصوره هي التماثيل وان النهي عن التصوير انما هو نهي عن صناعه التماثيل ونحت التماثيل والصحف وغير ذلك، لبقيت عندنا عله وهي عله المضاحاه الثابته في الصوره الشرقيه والوراثيه والخطيه التي يحطها الخطاب بيده وغير ذلك من سائر الامور التصويريه. انت لو رايت صوره معينه تقول هذه صوره فلان، هذه صوره زوجتي او ابني او ابي او صديقي او عمي او صاحبي في العمل، او هذه صوره الزعيم فلان او الوزير او الرئيس او غير ذلك. تعرف ذلك لماذا؟ لان هذه الصوره مضاهيه تماما لحقيقه من تصور فيها، لحقيقة من التطور فيها. ولذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة لأصحاب هذه الصور أحيوا ما خلقتم، وفي رواية انفخوا فيه الروح وليسوا بفاعلين. ويقال للذين يظاهرون خلق الله انفخوا فيه الروح وليسوا بنافذين، يظاهرون خلق الله. المظاهرة علة تثبت في الصورة الشمسية والصورة المرسومة باليد كما تثبت في التمثال، كما تثبت في التمثال. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إذا ذكروا كنيتكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، التي فيها الصور.
كلام جميل أوي. يعني دلوقتي أنا لو صررت للدخول للكنيسة وأدركني الفرض، أصلي فيها أم لا؟ ها؟ أصلي فيها ولا
لا؟
أصلي فيها، أصلي بشرط أن لو أصلي إلى تمثالا، بشرط أن لو أصلي إلى تمثالا، يعني أبتعد عن التصوير والتماثيل وأصلي. سواء كان ذلك لداخل الكنيسة أو في داخل الكنيسة. أولا لأن كل ما تتولى عن السلف في النهي عن دخول كلام إنما لازم مين؟ لازم تماثيل. إذا مجرد دخول الكلام بعيد عن التماثيل لا نهي، لا نهي إيه؟ أو لا يشمله النهي، لا يشمله النهي، لأن النهي معلول بوجود مين؟ التماثيل. إذا لم يكن في الكنيسة تماثيل فإن الدخول حينئذ ليس فيه شك ولا بأس به. وكذلك الطواف بالكنيسة جائزة. لماذا؟ لأنها داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: وجوه يسقيها الأرض كلها مسجد وتربتها إيه؟ طهور. وفي رواية: إلا المقبرة فيه والحمام. فلو كانت الكنيسة داخلة في الاستثناء لقال إلا المقبرة والحمام الخليل. لكن لما لم يذكر كنيسة دل على أن الأصل فيها الطهارة، إلا أن يمنع من ذلك مانع وهو وجود التماثيل والصور. ها؟ ما يدخل باب؟ ما يدخل باب؟ ما تدخل في الباب الأول؟ لا تصلي إلى قريب؟ ليه؟ وإيه الفرق بين هذا الزمان وزمن عمر بن الخطاب وما بعد ذلك منه؟ ما الفرق؟ يعني دلوقتي العساكر المسلمين اللي واقفين في رسل الكنيسة فيهم عساكر بحصان من الداخل وعساكر بحصان من الخارج. فالعساكر اللي بحصان من الداخل ده لا يستطيع أن يبرح مكانه، فإذا صلى فيها فهل تقول بحصان صلاتي؟ تقول بأن صلاته باطلة؟ اللي بنشاله فين؟ اللي بنشاله تحت المخدم؟ سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن هذا، ان انا عندي صور للشيخ زيد ربيع الكبير وامه ومراته والفرح والمركب كلام ده، وانا حطيتها تحت المكتب. قال اذا كانت تخفى على الملائكه فاتركها، واذا كانت لا تخفى فاحرقها. احسن ان يقول هذا وقد بلغته. وكان ابن عباس يصلي في الدين عندي الا بيعة فيها تماثيل. وكان ابن عباس يصلي فين؟ في البيعة. احنا قلنا البيعة اللي هي ايه؟ الكنيسة. يعني ابن عباس ما كان يجد حرجا ان يصلي فين؟ مش معقول بقى انت تسمع اروع من ابن عباس. بتهيألي كده يعني. مفيش حد في الأمة اروع من ابن عباس. عشان خاطر ليه؟ ساعة ما تيجي حاجة كده انتوا عارفين طبعا لا ولا العلم ولا الآن ماشي بالبركة وبالعاطفة. فشوف احنا متفقين طول ما نتكلم نتفق مع المستمع ولا دور لك الصبر. ساعة ما تيجي مسألة عاطفية تبص تلاقي بقى ايه؟ المستمعين اللي هناك يتراصوا واللي هز دماغه كده شمال يمين يعني الشيخ الغربي وممكن خدت بالك؟ و طب تيجي يعني هو وأمثالهم بقى بيقول لك لا شيخ كان اللي واقف عليه. كان متوقف على مين؟ طب ابن عباس طلع في الجنين؟ يقول لك ابن عباس هو حر؟ يا سلام. يقول لك هو ابن عباس هو هو نبي؟ ده صحابي. ويعني ايه نبي صحابي؟ يعني هو مش معصوم يعني هو عايز يقول من الاخر خالص ان ابن عباس هو صح. هو سلامته الذي لا يعرف الخمسه من الصنفه هو الغلطان. يعني الاخ من الغلطان كان يرجع بعد مين؟ غلطان. يعني الامور واصول في هذا الزمان ربنا يسلمها.
قال كان ابن عباس يقول في عني الا بيعه فيها كما فيه. يبقى قضيه الصلاه في الكنائس وفي اماكن عباده الامم السابقه كاليهود والنصارى جائزه الا اذا كان فيها ايه كما فيه. ها طب ما صلتني اذا كنا احنا كنا صلتني في مسجد فيه قبر يعني انت اول ما كنت بقى قبر هيكون ده قبر مين يعني؟ الكنيسه هيكون ده قبر مين؟ قبر النبي؟ ها؟ ايوه بيحضروا كبار الملاحده والزنادقه يعني رؤوس الكفر. ده كنا هنمنع الصلاة في مسجد فيه رؤوس التقى صح؟ ممكن يكون قبر مدفون فيه صحابي او مدفون فيه صحابية او مدفون فيه جملة من الصحابة غير ذلك وهؤلاء أئمة الهدى ومع هذا نقول بالمنع. فكيف بكنيسة ابتلاء هي كنيسة ومع ذلك يرسم فيها مين؟ رؤوس الضلال. فمن باب الأولى أن يكون المنع أن فيها كده كده إيه؟ خلاص ولا توجه وكده مفهوم. ويذكر في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدارس. بيت مين؟ المدارس يعني مدرسة نصرانية. مدرسة إيه؟ نصرانية. الأصل في هذه المدرسة ألا يصلى فيها لأنها تماما تعلق بالصلبان والتماثيل كما لو كان هذا في الكنيسة كما لو كان هذا في الكنيسة. حتى شكل المدرسة من برة الناظر إليها يظن أنها كنيسة لأول واحد يظن أنها لأول واحد في كنيسة كان يقول الشيخ فوز السيد على طول ده دي مدرسة شفت الأخ الأولى كيف هي مدرسة وليست كنيسة ما هي؟ ها؟ لا 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 انا مش فاكر اسمها. المهم الذي اراه من اول الشارع يفتكر انها ايه وهي يظن انها كنيسه وهي مدرسه. قال ويدخل في حكم البيعه الكنيسه وبيت المدارس والصومعه وبيت الصنم وبيت النار وغير ذلك يعني كل ذلك ياخذ حكم البيع. وكان ابن عباس لا يصلي في البيعه اذا لم يكن فيها تماثيل فان كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر برا الشارع. وقد تقدم في باب من صلى وقدام التنور انه لا معارضه بين هذين البابين وان الكراهه في حال الاختيار اما في حال الاكراه والاجبار فليس فيه كراهه متعه. الباب الخامس والخمسون.
طبعا هو باب الخمسون.
حدثنا ابو يمن.
هو ده باب الخمسون.
حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد بن سليمان عن شيخ بن عمر عن ابيها عن عائشه ان ام سلمه ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه يقال لها مارية فذكر أكثر المرأة فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار عند الله عز وجل. فحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب أبو اليمان الحكم بن نافع أو شعيب هو ابن أبي حمد وكلاهما شامي حمصي عن الزهري اخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه بن مسعود المسعودي ان عائشه وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطر يقرع القميص فظله على وجهه. القميص هي الساتر او الثوب الذي له علامه. طبق يعني جعل يطرح القميص على وجهه حتى اذا اقتنق بها او تحاضر بها فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه. كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور الانبياء المساجد. يعني كلما ارتمى النبي عليه الصلاه والسلام بسبب هذا الحميصه هذه الحميصه كشف عمله وهذا قبل ان يموت باربع او خمسه ايام وكل ما قال ذلك قبل الموت باربع او خمسه ايام هذا دليل على ان هذا نص محكم لم يلحقه قال ذلك قبل ان يموت باربع او خمسه ايام لعنة الله عليه. كان هذا رد على حقه لما رأت وسلم لما رأت من الجاهلين إلى أرض الحبشة وأنه دخل كنيسة تسمى ماريا فيها التماثيل والصور وغير ذلك. فقال النبي ربنا عليهن وعليهما لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم تقول عائشة يحذر ما صنعوا أي النبي عليه الصلاة والسلام يحذر المسلمين أن يصنعوا مثل ما صنع النصارى. لماذا؟ كان رجل صالح إذا مات دفنوه وصوروا له التصوير وجعلوا له التماثيل فأتى من بعدهم فعبدوها بدون الله عز وجل. هذا باب عظيم جدا من أبواب الشرك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. لعنة الله على اليهود والنصارى فلعنهم النبي عليه الصلاه والسلام بسبب ماذا؟ انهم اتخذوا قبورا بين مساجد والاصل ان لا يتخذ القبر مسجدا فقط. وكان هذا اللعن السجد اليهود والنصارى بسبب سوء دعائهم هو الدافع للنبي عليه الصلاه والسلام ان يحذر هذه الامه أن تفعل مثل ما فعلت الأمم الملعونة كومة اليهود وهم في النصارى. وهذا معنى قول عائشة يحذر ما صنعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه المبتهل من ذلك المرض يخاف أن يعظم وما قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعله من هذه الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لان القبر الذي يعبد من فيه لا يسمى قبرا وانما يسمى ايه وثنا. الباب الثالث والرابع باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه الارض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عبد الحكم قال حدثنا يزيد الفقير يزيد عن فيها الفقير قيل هذا الفقير لكي ظهر ظهره كان ظهره بعده كان عمود الفقري وزي ما يقول مثلا عمود الفقري كان بيه كان بالفقر فسمي او لقي بالفقير لكي ظهر ظهره. قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. يعني خصصا بخصائص منها هذه الخصائص هي نصرت بالبعد مسيرة شهر وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا لأن الشاهد الحديث هذا الشاهد الحديث وجعل فيها الأرض مسجدا يعني كل بقعة من بقاع الأرض تصلح أن يكون إيه؟ أن تكون مسجدا للخروج عليها أو مكان لبناء المسجد عليها. جعل فيها الأرض مسجدا أي كل بقعة منها إلا ما استثناه الشرع من المخبورة والحمام صالحة أن تكون مكانا للسجود إما سجودا مطلقا أو بالبناء عليها مكانا خاصا بالعبادة كالمسجد. وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا يعني كل بقعة من بقاع الأرض تصلح أن يتطهر بها المرء وأن يتيمم بها المرء. وأيما رجل من أمتي شوف الكلام الجميل حتى يكفي أن هذا من خصائصه فقط لأنه في الأول أعطيته خمسة يمكن أن يفهم أحد الأمة أن ده خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بينا
أن هذا تقطيع للذات، أن هذا تقطيع للذات لا خلاف عليه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهور فعنده إيه؟ تطهير. يعني يتيمم ويصلي في أي بقعة من بقاع الأرض إلا ما استثناه الشرع، وأحلت لي الغنائم ويحرمني الأمة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وأقصد الشفاعة. يبقى الأمة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في كام واحدة؟ في كام واحدة؟ في الصلاة والتيمم فهي بقعة من بقاع الأرض، صح كده؟ والغنائم، مش الغنائم دي حلال للأمة زي ما حلال النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الشفاعة؟ الشفاعة المقصودة في هذا الحديث الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشارك فيها أحد، لا يشارك فيها أحد. قال أبو عبد الله الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، مش إحنا شرطاؤه في دي ولا لا؟ ليه هو مش نبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده كلمة حكاية، ما الكذابين دول كل يوم عمالين يضرب لنا نبي ويضرب لنا المهدي المنتظر، ما فيش حد ناوي أبدا إن هو أنا مسيح دجال. يعني كل عمال يقول انا نبي، اللي بيظهر لحد النهارده يا نبي يا مسيح يا تعب يا مهدي، مفيش حد هين عليه هو بقى المسيح الدجال. كانت مره ظهر واحد وانا المسيح الدجال. فشيخ من المشايخ الناس طيبين قال له اوعى تسكت، اوعى تقول كده، قال له ايه؟ قال له نبي ده قال ازاي المسيح الدجال اعور العين وانت عينيك يعني مختص فيها قط. قال له والله ما اعرف هذا خلاص. قلت له ما اعرفش اللي يدعو بحاجه يروح يدرس الاول. فبرضه طالب كتاب للمسيح الدجال يدرس. قلت له يعني اذا انا اكون اول من يدخل عينه عشان يضبط طريق اوصف مين؟ اوصف المسيح. وبعدين واحد ثاني يقول كنت مره والله مسافر فتريه كده بعد الفجر، وبعدين جوب المشايخ نظام الله خير يسلموا عليه الصلاه والسلام كان سفر بعد الفجر، وبعدين صلينا فجاء واحد قال لي انا بقالي 3-4 شهور عمال اقول لك انا عايزك انت ايه ما بتستجيبش في الصلاه دي. فقلت له خلاص بقى لما ارجع الفجر قال لي لا مش هضمني لا تسمع مني دلوقتي. قلت له بس في الاخر لان انا عارف ان هو تيكت قوي. قلت له لا انا خلص أنا من الآخر أنا المهدي المنتظر. فالمهدي سأل لي أيوه قلت له المطلوب مننا إيه؟ قال لي البيع. قلت له كان الشيخ عادل عزاز يبيع لي أول؟ قال لي بعدين الشيخ عادل عزاز مش بيحضر هنا؟ قلت له خليه يبيع أول بعدين أبيع بعدين على الأقل يبقى لي سنة. فالشيخ عادل قلت له اتفضل الشيخ عادل بايع. قال له بايع ايه؟ وكل يوم احنا طالبين بيع لحد الحرم السنه اللي فاتت. واحد جه من هنا ما نعرفوش وماشي لفه الدور كل ما يلاقي تكتل يقع. يا مشايخ نعم انا فادي من الدور. قلت له انت سايبه في البلد. قلت له انت سايبه خالص بقى اعطيها خالص. فالمهم الشيخ علي العزازي قال له يعني المطلوب مننا البيعه. طب خلي بالنسبه لي بقى تقول انت الاول انت شيخ. فقال له طب وانت اسمك ايه؟ فقال له اسمه مفيد عبد الصمد. لان هو ما تابش ولا حاجه ده هو اصيب بالجنون. شوف والله العظيم ذهب الى الصليب في صهار وبنى صنعه على الصليب ومكث بها لا يتكلم منذ 3 سنوات لا يتكلم قط ولم ينزل الشارع قط لا صلاة جمعة ولا جماعة ولا يلقاه أحد ولا يلقى أحدا حتى أمه وأبوه وأخواله يمنع دخولهم عليه أبدا. وبعدين عايز يخرج عشان ما يتكلمش يخرج عايز أكل عايز شرب عايز ملابس عايز معرفش كل حاجات عن طريق الشفرات يلتقط الورقة في ثمن في قعر البيت لوالدته التي يعني كانت حسرة عالية وترك له دكتور الدين من سنة ثلاثة لحد يعني بعد 3 سنوات خلاص فضي
ليس حاجة اسمها الوقت تتفضل بما يسميه هو العبادة. الله أعلم بحاله. الشاهد الشيخ عمر عبد الله في مكان في كذب. أنت كنت مين يا أبي؟ قال أنا من سوهاج. قال طب لا المهدي المنتظر اسمه على اسمك. هو المهدي المنتظر صعيب؟ بقوش. المهدي المنتظر قال لا ترى. إنما أنت صعيب. قال لنا نحن لنا بقى مع الوقت على المهدي المنتظر. ربنا كذب. يبقى احنا شركاء اننا وفرنا في ايه؟ في اثنين بس. الثالثة بقى نصلت بالروح بمسيرة بشر محل الدعم من اهل العلم. هل هذه قصد بنبي عليه الصلاة والسلام ولا عامة في امراء الجهاد في امة الاخيرة؟ بعدين محل النزاع والذي يترجح لدي انها خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم. يا اخواني مع الدوره الاعلاميه لمنزل العزيز بالله ستبدا ان شاء الله تعالى في يوم السبت القادم. الدوره الاعلاميه ستبدا يوم السبت القادم ان شاء الله. بعد الطلبه والاهتمام بالتدريب فيها تعطيل تقديم محاضره تعطيل الا محاضره الشيخ محمد عبد المقصود يوم الاربعاء ستكون من بعد العصر الى ما بعد العشاء. لانه هو طلب منهج جدا وهي درس كتاب دلال مبين جزء العبادات طبعا فيرغب جدا عنده السفر بعد ذلك يعني ولا يمكن معنى الدوره. لكن الذي كنت اتمنى عليه بصفه عامه ان الدوره الاعلاميه ستبدا تنزل العزيز بعد العصر.